بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من اعترف على نفسه بالزنا. يتحقق من اعترافه فإن كان كما قال وليس عنده ما يدفع هذا الاعتراف فيقام عليه. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني عبد الملك بن شعيب وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال: حدثني أبي شعيب عن جدي الليث قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وسعيد بن المسيب ابن حزن المخزومي المدني عن أبي هريرة رضي الله عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد أي جالس في المسجد في مسجده صلى الله عليه وسلم، فناداه، وهذا الآتي هو معز بن مالك رضي الله عنه، فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه كأنه كره قوله: والذي ينبغي أن يستر نفسه ما لم يرفع أمره إلى السلطان، يستر نفسه ويتوب إلى الله، هذا هو الأفضل. ولكن ألم المعصية دفعته إلى هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال: فتنحى تلقاء وجهه، أي تحول من الجانب الذي أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجانب الآخر، فقال له: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى عليه ذلك 4 مرات. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ أي تزوجت، نكحت بنكاح صحيح، بعقد صحيح؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموا. انتفى عنه الجنون، وفي بعضها قال: استنكهوه، أي شموا، فما عسى أن يكون شرب خمرا، وبعد أن تحقق أنه لا شرب خمرا ولا أنه مجنون، وتأكد أيضا أنه محصن. وستأتي بعض أيضا الأمور التي تدل على تحقق فعله وما اعترف به. فالشاهد أن الحدود لا يبنى فيها، لا تقام لمجرد شكوك أو عدم أمر واضح بينك الشمس أو اعتراف ممن صح اعترافه، والحدود تدرى بالشبهات، فإذا انتفت قام الحد، والحدود كفارات. فارجموا ويرموه بالحجارة حتى الموت. وفيه استنابة الإمام من يقيم الحد، كلف من يقيم عليه الحد. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت في من رجمه، فرجمناه بالمصلى، أي مصلى الجنائز، وجاء في رواية في بقيع الغرقد، وهي موضع الجنائز بالمدينة. قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن قد وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان له حكم المسجد تجنب الرجم فيه وتلطخه بالدماء والميتة قالوا المراد بالمصلى هنا مصلى الجنائز. وذكر الدارمي من أصحابنا الذي للعيد ولغيره، المصلى الذي للعيد وغيره إذا لم يكن مسجدا هل يثبت له حكم المسجد؟ فيه وجهان، أصحهما ليس له حكم المسجد والله أعلم، قاله النووي. نعود إلى الحديث. قال أي جابر: فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب، أي أضعفته وألمته هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. والحرة هي موضع شرق المدينة، أي لحقناه بالحرة فرجمناه، أي رمناه بالحجارة حتى مات. والمعلوم أنه يجعل في حفرة ثم يرجم أو يرباط حتى لا يشرد، وكأنهم فعلوا بس مع شدة الرمي كأنهم تخلص أو ما أشبه ذلك وهرب، لأنه هرب تمردا من إقامة الحد وإنما من شدة الألم. فما أوثقناه ما حفرنا له، أي نعم، والمعروف أنه يحفر له أو يوثق بحيث لا يشرد. جزاك الله. إذن هرب لأنهم لم يوثقوه ولم يحفروا له كما سيأتي. قال: ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب بهذا الاسناد مثله. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند ويقال لها السنن. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد أيضا مثله وفي حديثهما جميعا. قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما ذكر عقيل. وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري وحرملة بن يحيى والتجيب المصري قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب صاحب كتاب الجامع والقدر قال: أخبرني يونس وهو بن يزيد الأيلي حاء أي تحول الإسناد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والحنظلي قال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن وابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية عقيل عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. أي في حديثه جابر نحو حديث أبي هريرة. وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة وهو عبد الله قال: حدثنا أبو عوانة وهو عبد الله اليشكري عبد الله أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي عن سماك بن حرب الكوفي عن جابر بن سمرة. هذا الحديث الثالث عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت ماعز بن مالك الأسلمي حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل أي ضخم الساقين، الأعضل والعضل والعضل، الأعضل والعضل بكسر الضاد المكتنز اللحم، والعضلة ووزان القصبة في البدن، كل لحمة صلبة مكتنزة، ومنه عضلة الساق. ويجوز أن يكون أراد أن عضلة ساقيه كبيرة. انتهى من النهاية. قال أبو عبيدة: العضلة ما اجتمع من اللحم في أعلى باطن الساق. وقال ابن القطاع: العضلة لحم الساق والذراع عظيم الساقين لكثرة لحمهما. قال: رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك، خبره محذوف، يعني فلعلك أي قبلت أو غمزت أو لم تبلغ الحد الزنا، يعني خبر لعل محذوف والكاف اسمها. فلعلك، قال: لا، قال: لا والله، إنه قد زنى الآخر. الآخر ما معنى الآخر؟ ومعناه الأرذل والأبعد والأدنى واللئيم، ويقال الشقي، وكله متقارب. قال ابن الأثير: الآخر، الآخر بوزن الكبد، هو الأبعد المتأخر عن الخير، ومراده به نفسه، فحقرها وعابها، لا سيما وقد فعل هذه الفاحشة. ومتى عهدنا بهذه الكلمة الأخير؟ في حديث عائشة في صحيح البخاري الذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال: قال الأخير وقع على امرأتي في رمضان. نعود إلى الحديث. قال: فرجمه، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم، خلف أي تخلف عن الغزو، تخلف عن الغزو معنا في المدينة، أحدهم أي أحد هؤلاء القاعدين عن الخروج إلى الجهاد، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس، نبيب أي صوت كصوت التيس عند إرادة الفساد أو ركوب الأنثى، وهذا معروف عن التيس، يصدر منه ذلك النبيب إذا أراد الأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، يمنح أي يعطي أحدهم أي أحد المتخلفين الكثبة أي القليل من اللبن لإحدى المغيبات، أي من غاب عنها زوجها، لإحدى المغيبات ليستمتع بها، والمغيبات هي المغيبات هن اللاتي غاب عنهن أزواجهن، والكثبة من الماء واللبن القليل منه، وقيل هي مثل الجرعة تبقى في الإناء، وقيل قدر حلبة، قدر حلبة، وقال أبو زيد: ملء القدح من اللبن، ويقال: أكثب الرجل إذا سقاه كثبة من لبن. وكل طائفة وكثبة من لبن، وكل طائفة من طعام أو تمر أو تراب أو نحو ذلك فهو كثبة، بعد أن كان قليلا، وكثب الشيء يكتبه من باب ضرب، ما ضرب أن يضرب يكتب، كثبا بسكون الثاء إذا جمعه من قرب وصبة. والمراد أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء المغيبات يخدعهن بعطاء كثبة ليفوز بما يريد منهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينكر من كان على من كان هذا حاله، ويحذر من هذا الفعل. نعود للحديث. قال: أما والله إن يمكنني من أحدهم، إن يمكنني أي الله من أحدهم لأنكلن عنه، لأنكلنه أي لأمنعنه، لأمنعهن عنه أي عن خداعه إحدى المغيبات بكثبة من لبن أو شيء من طعام. قال الشارح: ولقد اغتر بعض المعاصرين بهذه الخطبة فقالوا: إن ماعز رضي الله عنه كان يفعل ذلك، ولذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجمه، والحق أنه بعد رجمه، والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزا كان يرتكب مثل هذا الفعل، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز، وينتبه بأنه يمكن معاقبتهم أيضا بمثل هذه العقوبة. وأما ماعز فسيأتي عند المصنف أن أهل قبلته أن أهل قبيلته شهدوا له بقولهم ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا. ولقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها كما أخرجه أبو داود. فكيف يصح أنه كان معتادا بمثل هذه الفاحشة والعياذ بالله. وأما صدور الإثم فكان اتفاقيا ولم يكن متعودا بذلك كما يدل عليه اعترافه وندمه رضي الله عنه. والتوبة تجب ما قبلها والحدود كفارات. وقال رحمه الله تعالى, هذا حديث جابر بن سمرة الذي قرأناه, قبله حديث جابر بن عبد الله وقبله حديث أبي هريرة فقصته. ماعز. وقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار, واللفظ لابن المثنى, قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات عليه إزار وقد زنى, فرده مرتين ثم أمر به فرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد رجمه محذرا من هذه الفاحشة, كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس, يصيح صياح التيس, يمنح إحداهن الكثبة أي من اللبن كما تقدم, إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أي لغيره أو نكلته, قوله نكالا عظة وعبرة لمن بعده فيما أصبت به من العقوبة. قال فحدثته سعيد بن جبير فقال إنه رده 4 مرات, قال أي شعبة ابن الحجاج كما في السنة السابقة, فحدثته هذا الحديث الذي سمعته من سماك سعيد بن جبير, فقال أي سعيد إنه صلى الله عليه وسلم رده أي رد إقراره 4 مرات. وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه وهو ابن سوار حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك ابن عمرو العقدي, نسبة إلى عقد بطن من بجيلة, كلاهما عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جعفر أي محمد, ووافقه شبابة على قوله فرده مرتين, وفي حديث أبي عامر فرده مرتين أو 3. وأيضا روى قصته غير من تقدم, فنرجع قراءة ذلك إلى وقت آخر إن شاء الله. وفيه التحذير من هذه الفاحشة, كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما نفرنا غازين في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبيب التيس يمنح أحدهن الكثبة أي المغيبات. فيه تحذير من هذه الفاحشة، وأن هذا يكون علنا، كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد هذه الحادثة تحذيرا من هذه الفاحشة. وهكذا يجب على المسلمين أن يحذروا ويحذروا من هذه الفاحشة، فأضرارها كثيرة، وهي تنافي ضرورة من ضرورة الإسلام، من الضرورة الخمس، وهي العرض والنسل. فينبغي التحذير والحذر وقطع ذرائع هذه الفتنة من الاختلاط، من التبرج والسفور، من اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية، من النظر إلى المرأة الأجنبية ونظر الأجنبية إلى الرجل الأجنبي، من القرب، من قرب الجنسين بعضهما من بعض فيحصل بسماع الأصوات فتن. والمرأة إذا خرجت لا تتعطر ولا تطيب، أي امرأة مرت بقوم، أي امرأة استعطرت ثم مرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. قال: المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يزينها في نظر الآخرين ويقال أنت شريفة وأنت. القصد الوقوع في الفتنة، والإنسان لا يعرض نفسه للفتنة لا يعرض غيره، ولا يجلس الإنسان في طريق الناس، لا سيما إذا كان هذا الطريق يمر فيه النساء، لا تبقى في طريق النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا ما لنا منها بد. قال: فإن أبيتم إلى المجلس فعض الطريق حقه، غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر معروف والنهي عن المنكر، فقد تمر المرأة تتعثر وأنت على الطريق، لا داعي لهذا، ابتعد عن الطريق هداك الله. وبعض الناس لرقة دينه يجلس على الأرصفة وعلى الطرقات لا لشيء، إنما بعضهم القصد الفتنة. أما المنظمات تدعو إلى الشر كله، نسأل الله أن يكفينا شرورهم، ويدعون إلى الاختلاط وإلى تبرج وإلى اختلاء الرجل بالمرأة، يدعون الفواحش بأساليب مختلفة. فالحذر الحذر والتحذير من ذلك. ماذا تتوقع من منظمة وراءها أعداء الله؟ يريدون الشر. فالكفار عند سوء الظن، والمنافقون بخلاف المؤمنين الصالحين وحسن الظن. ولقد علمنا أن بعض المنظمات ما تجتهد في إخراج المرأة من بيتها خلطتها بالرجال، ويعطونها الرواتب ويعطونها التغذية من أجل أن تخرج وتسافر من بلد إلى بلد، ربما سفرها إلى الخارج فيما بعد. نسأل الله العافية.